السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد أبو العزم وأنت هتسمع الجزء الأول من الحلقة الأولى لسلسلة الرحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. في الجزء الأول من الحلقة الأولى هتكلم عن المعمار، والجزء الثاني هتكلم عن شركة الأمن. المعمار اللي هحكيه في الحلقة دي أعتقد أقرب الناس ليا ما يعرفوش عنه أي حاجة، وممكن يكون هيسمعوه لأول مرة، ده لو حد سمعه. وأنا شخصيا من 5 أو 6 سنين كنت بعتبره حاجة لا تدعو للفخر، ولكن مع اللي أنا وصلت له واللي ربنا ادهولي وبكل اللي مريت بيه من صعوبات في الدنيا، أعتقد أنه شيء يدعو للفخر أن أحكيه، وأني كمان أسيبه ذكرى لأولادي، وأنه كمان ممكن يكون دافع ولو لشخص واحد أنه يصمد وأنه يجتهد وأنه يتعب ويكون متأكد أن ربنا عمره ما بيضيع تعب حد. ركز معايا في اللي جاي عشان لو قررت انك تسمع للآخر اوعدك انك مش هتزهق، بس لو مستعجل وزهقت تقدر تقفل الحلقة دلوقتي. في البداية والدي رحمة الله عليه كان راجل مجتهد جدا وعمره ما قصر معايا انا او اخواتي، ولكن عند فترة معينة في حياتي وتحديدا في سن الاعدادية حسيت ان بطلباتي هكون حمل زايد على ابويا، فقررت ان اشتغل اي حاجة عشان ما اكونش حمل عليه، وفي نفس الوقت اجيب او اعمل اي حاجة انا نفسي فيها من غير ما احط عليه اي حمل زايد، وان برضو ما اكونش حاسس باي فرق بيني وبين اصحابي. لحد هنا وتمام، معظمنا عمل كده في اول حياته ودي مش حاجة خارقة، بس انا قصتي بتبتدي بشكل مختلف شوية، الا وهي اني ما عملت زي كل اصحابي في الوقت دوت ورحت اشتغلت على باخرة او في الغردقة او في فندق او اشتغلت في محل ملابس اروحه ولابس شيك وارجع لابس شيك. لا، انا اخترت حاجة تانية خالص، او بمعنى اصح ما لقيتش غير المجال دوت قدامي اللي هحكي لكم عليه دلوقتي. لو زهقت اصبر شوية، المتعة كلها في السطور اللي جاي. انا رحت اشتغلت في مجال المعمار، واشتغلت مع واحد جارنا كان شغال في مجال الكهرباء وكان بياخد مقاولات كهرباء في مشاريع كبيرة جدا. في الفترة دي كنت تقريبا في الاعدادية، فكنت بروح مع الصناعية اشتغل صبي، يعني اشيل لهم العدة، اجيب لهم طلبات، اعمل لهم شاي وهكذا. كنت بتعب جدا في الفترة دي جسديا ونفسيا، وركز قوي معايا على نفسيا دي، بس حبي في ان اتحمل مصاريف نفسي واني ما احطش حمل زايد على ابويا الله يرحمه كان بيخليني دايما ابين اني مبسوط واني تمام وما فيش اي مشاكل. بس ولله الحمد اعتقد ان الفترة دي كانت من اكتر الفترات اللي نشفتني واللي خلتني استحمل حاجات كتير مريت بيها في المستقبل. دلوقتي هحكي لكم عن اكتر 3 حاجات اثرت فيا في الشغلانة دي واللي عمري ما بنساها مهما عدت السنين، واللي دايما على طول بتكون ليا دافع ان اكمل وان اصمد وان استمر. الحاجة الاولى هي الجبس الابيض. الجبس الابيض للي ما يعرفوش دي حاجة عاملة زي الاسمنت كده وبتحرق في الايد وبتحرق في كل حاجة لو حد استخدمها بايده. الجبس الابيض كان بيحرق في اطراف صوابعي لحد ما يخرمها وايدي تقعد تنزل دم. الجبس الابيض للي ما يعرفوش لما تعجنها لفترة كبيرة بإيدك بتخرم في أطراف صوابعك وتفتحها لحد ما تجيب دم، وتاخد لها فترة لحد ما تلم، طبعا يوم 2 3، فأنت بتبقى طبعا محظوظ لو أنت تاني يوم بعد ما اشتغلت في الجبس الأبيض دوت مش هتشتغل فيه في اليوم التاني، إنما لو اشتغلت فيه في اليوم التاني فإيدك هتفضل مستمرة متخرمة وبتجيب في دم. الحاجة التانية هي عدة الشغل. وما أدراك ما عدة الشغل؟ الكهربائي بتكون عدته اللي قبل الشغل النظيف اللي هي غير المفك التست والزرادية بتكون الشاكوش والأجنة والبنطة. طبعا الأجنة والبنط كانت بتحتاج تتسن كل فترة، فكان يوم الخميس بعد ما نخلص شغل سواء بقى خلصنا 6 أو 7 بالليل كنت أشيل أنا كل الحديد دوت اللي هو عبارة عن 6 أو 7 بنط وزيهم أجن في شوال. اللي مش عارف البنط والأجن يقدر بس يكتب على جوجل هو هيعرف. كنت بشيل الحديد ده كله على ظهري في الشوال واركب بيه المواصلات يوم الخميس بعد الشغل اللي هو اخر يوم في الشغل، وكل الصناعية رايحين ينبسطوا كنت بروح انا اسن العدة في السيدة عائشة. طبعا كنت بوصل السيدة عائشة ميت من شيلة الشوال اللي مليان حديد، وطبعا كان بيبقى انا وحظي ان اما الاقي الراجل اللي بيسن العدة دوت رايق وفاضي او عنده زحمة، وكان غالبا بيبقى عنده زحمة، وكنت قاعد استنى لحد ما يخلص قدام فرن درجة حرارته تكاد تكون تقترب الى درجة حرارة جهنم. فوقت كتير كنت بخلص من عنده الساعة 11 بالليل بعد يوم طويل شغل صحيله من الساعة 7 الصبح. وكانت اكتر حاجة اللي كنت بكون شايل همها اني ملاقيش الصنايع اللي هسيب عنده العدة اليوم الحد، فاضطر ان ارجع البيت عندي بالعدة. وكانت لحظة قاسية جدا عليا ان اخش بشوال العدة على ظهري الشارع اللي انا ساكن فيه وقدام الناس اللي تعرفني واطلع بيه البيت اللي انا ساكن فيه. الحاجة التالتة والاخيرة في الحلقة دي الحاج ممدوح. الحاج ممدوح ده بقى قصة كبيرة عمرها ما بتطلع من دماغي. راجل هيبة وجثمان قوي وصوت يهز جبال. كان هو المعلم بتاع مبيضين المحارة. وفي مرة وانا نازل من الدور العاشر في برج سكني تحت الانشاء اجيب طلبات للصناعية اللي انا شغال معاهم، سمعت المعلم ممدوح في الدور السادس بيزعق بكل قوته وانه مش عاجبه الشغل اللي معمول في منور العمارة. عمل ايه بقى المعلم ممدوح بعد ما زعق وقلب الدنيا زيق؟ طلع على السقالة في المنور وكل قوته بدأ يكسر شغل المحارة بايده اللي لسه معمول. وفجأة وبدون مقدمات يتكسر العرق اللي واقف عليه المعلم ممدوح وياخده وينزل هو والصنايع اللي واقف معاه من الدور السادس لحد المنور، فيموت الصنايع في الحال ويتنقل المعلم ممدوح للمستشفى ويجيله شلل ويتوفى بعد يومين تقريبا. تخيل بقى معايا طفل في الإعدادية يشوف منظر زي ده قدامه. أنا هسيبك لخيالك وتخيلك لحد ما أجيلك بالجزء الثاني من الحلقة الأولى قريب بإذن الله، واللي هيكون بعنوان شركة الأمن والبرج السكن اللي فيه ناس تقيلة جدا، واللي كنت بشتغل فيه وردية الليل واللي كانت فترة فيها حاجات مثيرة جدا. لو لسه بتسمع للحظة دي فحب أقولك شكرا جدا، واستنى الجزء الثاني من الحلقة الأولى قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الثاني من الحلقة الأولى شركة الأمن. في البداية أتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا بالجزء الأول، ومتشكر جدا على أراءكم الجميلة واللي حطت علي حمل أن أكون عند حسن ظنكم. وفي الحقيقة ما عرفتش أتغلب على الضغط اللي حصل علي من أراءكم وخوفي أن بقية الأجزاء ما تعجبكوش غير لما أدركت أني بحكي واقع مجرد من أي خيالات. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الجزء البسيط اللي حكيته من فترة المعمار قضيت كمان فترة حوالي سنتين في المعمار، وسبت المعمار بحلوه وبمره واتنقلت لشركة الأمن عشان تكون نقلة حضارية بالنسبة لي وتطور كبير في الشكل والمضمون وطريقة الشغل. في الفترة دي أنا كنت خلاص بدأت مرحلة البكالوريوس، وكنت بشتغل وردية الليل في البرج وكنت بروح على دراستي الصبح، وكنت بخلص دراستي اليومية الساعة 3 أو 4 العصر وأرجع نام لحد الساعة 9 أو 10 لأن ورديتي كانت بتبدأ الساعة 11 بالليل. طبعا الفترة دي بتكون متطلباتها أكتر بكتير من حيث مصاريف الدراسة مصاريف اللبس وخلافه، فكنت مضطر أن أدور على حاجة تحسن دخلي وفي نفس الوقت أقدر أوفق بينها وبين دراستي. والأهم من ده كله أن أقنع والدي رحمة الله عليه أن الشغل مش هيأثر على الدراسة. اشتغلت ببرج سكني تابع لجهاز سيادي في مصر، وكان البرج مقابل للجهاز مباشرة، وكان من المفترض أن كل سكان البرج رتب عالية في الجهاز، فكان معظمهم بينزل من البرج يخش على الشغل ويطلع من الشغل يخش على البرج، حاجة كده آخر قبها. وكحال أي وحدات سكنية تابعة لموظفين الدولة كان في جزء كبير منها بيتباع من الموظفين لناس عاديين بأضعاف أضعاف ثمن الوحدة، وده خلى البرج سكانه نوعين، نوع تقيل من حيث السلطة والنفوذ، والنوع التاني تقيل من حيث المال والجاه. في الحلقة دي أنا هتكلم عن أربع حاجات، كل حاجة منهم فيها دروس لا تقدر بثمن، سواء دروس اتعلمتها في فترة شغلي في البرج أو حاجات فادتني بعد كده في المستقبل. الحاجة الأولى سايس الجروش، عم زكي وعم سعيد. الاتنين دول بالأخص من أكتر الناس اللي اتعلمت منهم إزاي دايما تكون في كامل أناقتك وتظهر بمظهر جميل بصرف النظر ايه الشغلانة اللي انت شغالها او شكلك ايه وقت الشغل. عم سعيد راجل قاهري وموظف الصبح في الحكومة، وكان بيجي وردية الجراج بالليل بكامل اناقته ويخش يغير ويلبس عفريتة الشغل اللي كانت دايما بتكون مكوية وفي منتهى الشياكة، وعمرك ما تقول انها لبس سايس جراج. الراجل ده حتى الفوط اللي كان بيمسح بيها العربيات كان بيهتم بيها زي ما بيهتم بلبسه بالظبط. فعلا راجل مثال للشياكة ووجهة مشرفة لأي مكان. عم سعيد كان عنده حس فكاهي ملوش حدود. كان بيبدأ بتنظيف العربيات من الساعة 12 أو 1 بالليل، وكان بياخد راحة قبل الفجر بربع ساعة عشان يرجع الصبح تاني يطوق العربيات تطويقة سريعة للناس اللي نازلة أشغالها الصبح بدري. كنت دايما اقف انا وهو قبل صلاه الفجر قدام البرج، ويقعد يحكي لي حكايات كتير وقد ايه الصعوبات اللي هو مر بيها، وقد ايه ان كل حاجه صعبه بنعدي بيها بيكون ليها سبب، وفي اوقات كتير بنمر بيها عشان ربنا بيكون بيأهلنا لحاجه اجمل. اتعلمت من عم سعيد ان كله هيعدي، الصعب هيعدي والسهل هيعدي، واللي انت شايفه ملوش حلول برضه هيعدي. احنا بس محتاجين نصبر ونعرف حكمة ربنا من كل حاجة بنعدي بيها. اما بقى عم زكي واللي كان بيتناوب على الجراج اسبوع واسبوع مع عم سعيد، ده بقى راجل ريفي من الطراز الاصيل. كان بيجي الوردية الاسبوعية بتاعته من قريته ويفضل في البرج طول الاسبوع، يشتغل في الجراج بالليل والصبح ينام في غرفة عمال النظافة اللي في البرج. عم زكي راجل بسيط زي ناس كتير جدا، ايده متشققه من مسكه الفوطه الزفره ومسح العربيات، بس لمجرد انك تشوف ايده تعرف قد ايه الراجل ده شقيان. اولاده كلهم في كليات مرموقه وهو بيسعى وبيجاهد عشان يوصلهم لبر الامان ويعلمهم تعليم كويس. اكتر حاجه كانت بتكسر قلبي في قصه عم زكي انه كان مخبي على اولاده اني شغال سايس في الجراج، وكان بيقول لهم انه شغال موظف في شركة امن. لما كنت بقف سوا انا وهو ونحكي قبل الفجر في ساحة الجراج في حاجات كتير، وكنت دايما بخرج منه بحكم من كل الحكاوي اللي بنحكيها ودروس، فكنت دايما اسأله سؤال: انت ليه مش مصارح ولادك بحقيقة شغلك يا عم زكي؟ كان يرد عليا بكسرة نفس وصوت مخنوق ويقول لي: يا احمد يا ابني، انا رسالتي ان اعلمهم واخليهم في مراكز كويسة، ومش عايز اكسر نفسهم اما اعرفهم اني سايس جراج او اتسبب في احراج ليهم بين زمايلهم. الموضوع ده فعلا ساب اثر كبير فيا وعرفني قد ايه ان ممكن يكون الاب بيضحي ونفسه تتكسر كتير من غير ما يبين، بس عشان يخلي اولاده مبسوطين ومش ناقصهم اي حاجة. والأهم إن الأب دايما بيعمل كده من غير زعل أو تأفف أو حتى شكوى. لكل واحد بيسمع دلوقتي، لو والدك عايش خليك تحت رجليه، واوعى تكون سبب في كسرة نفسه في يوم من الأيام. ولو والدك مش موجود زي حالاتي، دايما خصص له جزء كبير من دعائك، وبدعائك لوالدك أنت بتثبت حاجة واحدة بس، إنك أنت ولد صالح. لأن الحديث الشريف بيقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو عمل ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وكمان اوعى تنسى تتصدق عليه باستمرار. أما الحاجة التانية فهي مشرف البرج عم عبد اللطيف، راجل قوي البنيان وصوته قوي جدا ومشيته ترهب أي حد قدامه. بشرته تميل كثيرا إلى اللون القمحي بدين، لا هو قصير ولا هو طويل. عم عبد اللطيف كان ضابط جيش متقاعد، وكان بيعرف حاجات عن السكان هم نفسهم ما يعرفهاش. هو كان عارف انه في اوقات كتير بيعمل حاجات تضايق اللي شغالين معاه، وكان بيرهبهم كتير في اكل عيشهم. ومع اخر يوم ليا في البرج قال لي جملة عمري ما بنساها، بل بالعكس اصبحت مبدأ ماشي بيه في حياتي. قال لي: يا احمد، انت لسه هتقابل ناس كتير كويسة وناس كتير هتكون زيي، وعايزك تتعلم من الوحش قبل الكويس، وتتعلم من الوحش انك ما تبقاش وحش زيه، واعرف ايه الحاجات الوحشه اللي اثرت في نفسيتك من تعاملي معاك، عشان ما تكررهاش مع ناس انت ليك سلطه عليهم. كنت مستغرب جدا وهو بيقول لي كده، لان احنا كبشر بنظلم احيانا، ونادرا ما ندرك اننا ظلمنا حد او ضايقنا حد بتصرفاتنا. الكلمتين دول بيجوا على بالي دايما في اي تعاملات ليا مع اي حد، وخاصه لما يكون الحد اللي قدامي ده لا حول له ولا قوة. وفعلا كلمتين بيخوفوني جدا، ودايما بيخلوني حريص في اي تعامل مع اي حد بقدر المستطاع، لان اللي انت هتقدمه النهاردة اكيد هيتردلك زيه بالظبط، فكما تدين تدان. وانا دايما بقول انك لو واقف في ملعب سكواش وضربت بمضربة كرة نار، فحتما هترجع كرة نار، وعمرها ما هترجع كرة تلج. الحاجة التالتة واللي تعتبر من أكتر الحاجات الغامضة اللي عدت عليا في فترة شغلي في البرج، هي الراجل الغامض. أنا كنت بسميه كده. في كل ليلة خميس مرة أو مرتين في الشهر كان بيجي راجل وكور جدا، ويكاد يكون مش بيتكلم وهو معدي طالع شقته. وده ما كانش رتبة في الجهاز، هو كان رجل أعمال، وكان رجل من الأثرياء اللي قدروا يشتروا شقة في البرج. كان أحيانا وهو معدي رايح الأسانسير يقول كلمتين، صباح الخير، وأوقات كتير كان بيعدي ساكت. كان بيجي البرج تقريبا الساعة 3 بعد منتصف الليل أيام الخميس، وكنا نسمع سيارته داخلة جراش البرج في كل هدوء. الرجل الغامض ده كان بيجي وما ينزلش غير يوم الحد الصبح في حدود الساعة 6 قبل انتهاء ورديتي الليلية. كنت دايما اسأل نفسي ايه الغموض اللي الراجل ده فيه، وايه اللي وراه. وكان من مظهره وتعاملاتنا البسيطة جدا معاه من وقت للتاني، وطبعا بمعلومات من عم عبد اللطيف مشرف البرج، عرفت انه راجل ثري جدا وبيلعب بالفلوس. فضل الراجل ده بالنسبة لي شخصية غامضة جدا، وزاد الغموض اكتر لما للأسف عرفت انه بيبيع شقته وعربيته وكل ما يملك، لانه تعرض لازمة مالية كبيرة، وكل شيء محزن جدا بالنسبة ليا حصل للراجل دوت. وكان درس من اهم الدروس اللي اتعلمتها، والدرس دوت هو انك مهما وصلت ومهما عليت، اوعى تآمل لغدر الدنيا، واعمل دايما حساب للوقعات الغير متوقعة، ولما تقع اقع لقدام. واخيرا وختامها مسك واجتهاد وتفاؤل، رجل الاعمال الصغير ده بقى حكايته حكاية كبيرة جدا. شاب في بداية العشرينات من عمره، مش اكتر من 22 او 23 سنة تقريبا، وذو مظهر انيق جدا. كنت نادرا ما اشوفه راجع البرج او نازل منه من غير بدلة كاملة، كأنه رايح مجلس الوزراء أو رايح مؤتمر. وكان راقي جدا في تعاملاته، وصوته لما يتكلم معاك تسمعه بصعوبة، مش صوت واطي ولا خجول، لا خالص، دي نبرة صوته كانت مليانة بالهدوء والحمول والضغوط والثقة بالنفس والتواضع الشديد، كل ده في وقت واحد. تركيبة صوته كانت لوحديها تتدرس. نبرة صوته دي تعلمت منها ان الكلمة الواحدة بنبرتين مختلفتين ممكن يكون لها تأثير مختلف كتير، ويوصل رسائل كتيرة ومختلفة. الشاب الصغير ده كان ابوه رتبة كبيرة في الجهاز، وفي نفس الوقت كان راجل اعمال وعنده مشاريع كبيرة. اللي عرفته بعد فترة من شغل في البرج ان والده توفى فجأة وهو في سن العشرينات، فما كانش قدام الشاب الصغير دوت غير انه يتولى اعمال والده الكبيرة مبكرا، ويتخلى عن كل رفاهيات مرحلة الشباب. فاصبح الشاب الصغير دوت مسؤول عن اموال كثيرة واعمال كثيرة جدا وموظفين لا حصر لهم. انا هسيبك بقى تتخيل شاب في عمره ده وتحط الظروف في موضع المسؤولية دي، هتكون شخصيته عاملة ازاي. اللي اتعلمته من الجزء ده في القصة دي ان بقدر ما استطيع، وان شاء الله ربنا يقويني، ان اخلي ابني يكون مسؤول في سن صغير، وعلمه ازاي يدير وازاي يكون مسؤول عن الناس وازاي يقدر ياخد قرارات صعبه في سن صغير. علموا اولادكم بدري انهم ازاي يواجهوا الحياه، وعلموهم كمان انهم لما يقعوا يقعوا لقدام ويقوموا ويكملوا ويكونوا اقوى. شكرا، وباذن الله ارجع لكم بالحلقه الثانيه واللي هتكون بعنوان المطعم، رحله مختلفه مع ناس مختلفه، وكانت وما زالت من امتع فترات حياتي. دمتم بصحه جيده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح يا عم. ودي كانت آخر حاجة سمعتها، واللي بعدها حسيت إن الدنيا سودت ووقفت وما بقتش عارف أعمل إيه، وحاولت أطلع لحماد لعل وعسى يقدر يرجع أستاذ ممدوح في قراره، بس للأسف حتى ما سمحليش أطلع له. أستاذ ممدوح كان مسؤول الصيانة في المطعم، وكان مسؤول الدليفري بطريقة ما، وكان في 2 أو 3 ليهم معزة خاصة وليهم تأثير على أستاذ ممدوح، وده اللي فهمته في أول يوم اشتغلت فيه في المطعم. واحد من الناس دي هو حماد، فكنت عايز أطلع له لعل وعسى يقدر يساعد. وخرجت من المطعم خالي الوفاق، وبدل ما اعدي الطريق واركب واروح، رجلي تاخدني لموقف الاتوبيس عشان اخد الاتوبيس من اول الخط، ومشيت المسافه دي من غير اي شعور. وطلعت الاتوبيس وركبت، وعدى الاتوبيس من قدام المطعم، ولحد اللحظه دي انا لسه فاكر نظرتي من شباك الاتوبيس على المطعم، وقلت لنفسي اكيد مش هي دي النهايه. وفجاه قلت في سري أنا هرجع، وبإذن الله هكون من أهم الناس في المكان ده. وطبعا أول ما وصلت المنطقة عند بيتي، كان كل همي إن ألاقي جارنا اللي كان جايب لي الشغل عشان يكلم الرئيس محمد سعيد ويحاول يتوسط لي عند الأستاذ ممدوح إن أرجع تاني الشغل. في الفترة دي كان لسه الموبايل غالي جدا ومش أي حد يقدر عليه، وكان التواصل بين الناس مش زي دلوقتي، فاضطريت ان اقعد في الشارع واستناه لحد بالليل لحد ما يرجع للمنطقة. ورجع وكلمته وقال لي خلاص هيكلم الرئيس محمد. كان كل يوم بيعدي عليا كنت بفقد فيه الرجعة، وبعد كام يوم جالي الرد من جارنا وقال لي تقدر تشوف حالك في مكان تاني، الدنيا كلها بتتحايل على الأستاذ ممدوح إنك ترجع، لدرجة إن ناس طلبت من الرئيس أحمد ابن صاحب المطعم إنه يكلمه، ومع ذلك رفض كمان طلب ابن صاحب المطعم. شكلي كنت ضايقته جدا. وبعد أسبوعين تقريبا، وبعد ما كنت خلاص فقدت الأمل في الرجوع، يصحوني في البيت على الساعة 7 الصبح ويقولولي واحد عايزك على التليفون. فبسألهم وانا على السرير وقال لهم مين؟ قالوا لي حماد. قمت جري من على السرير من غير ما احس باي حاجة، لقيت نفسي ماسك التليفون، بس للأسف لقيت الخط قطع. عادة حماد ما كانش بيحب يشغل تليفون الشغل عشان ما ضيعش ولا اوردر، وفضلت قاعد جنب التليفون ومستنيه يرن تاني. في اللحظة دي كانت الدقيقة بتعدي عليا ساعات، وعرفت قد ايه ان الدقيقة ممكن تغير في حياة بني ادمين. بعديها بساعة او ساعة ونص تقريبا يرن التليفون تاني، والاقي حماد بيقول اكلم احمد ابو العزم. قلت له انا احمد ابو العزم. قال لي انا حماد، تقدر تيجي الشغل دلوقتي؟ من غير تفكير قلت له اه طبعا اكيد. وطول الطريق وانا عمال افكر ايه اللي حصل وايه اللي غير الاوضاع، وفهمت بعد كده ان في حد اعتذر انه يروح الشغل في اليوم ده، وحماد كان عايز حد يغطي بداله، وحماد كان من الناس اللي ليها دلال على الاستاذ ممدوح، فاستغل الفرصة وطلب منه ان ارجع فوافق. وصلت المطعم تقريبا على الساعة 10، وده بيكون وقت زحمة جدا في المطعم. طلعت الحماد وقال لي بس كلمتين: ركز وتجنب الأستاذ ممدوح النهاردة. وعلى الساعة 2 وقبل زحمة الغداء، حماد نزل المطعم تحت وقال لي: انت عملت ايه الأستاذ ممدوح عشان يصر كده انك ما ترجعش؟ قلت له: مش عارف. وحكيت له على الموقف بتفاصيله. ويخلط شيفت الصبح وحماد يديني ال10 جنيه اليومية، والاقي الأستاذ ممدوح بيقول لي: تطبق شيفت الليل؟ بدون تردد قلت له ماشي، وبقيت مستغرب من موقفه. بس اللي عرفته بعد كده من عشرتي بيه انه قلبه طيب وبينسى وبيحب جدا الناس الشغيلة. ومشي الحال وشوية بشوية، وبعد ما اشتغلت في شيفت الليل واللي بيكون فيه شغل اهدى بكتير، وعلى الساعة 9 بالليل حماد يتصل بالمطعم ويقول لهم: ابو العزم معايا في الشيفت بكرة، روحوه على الساعة 12، يعني قبل الشيفت ما يخلص بساعتين، عشان يقدر يجي الشيفت الساعة 8 الصبح. بقيت واقف متلخبط ومش عارف أعمل إيه. وفعلا روحت وجيت في معادي تاني يوم الصبح، واتفاجئ حماد إني جاي في معادي، وقال لي: لما تكون مطبق تعالى الصبح ساعة متأخر. بس أنا الحمد لله ربنا مديني ميزة كويسة، إن دايما أحب أكون في شغلي في الميعاد. وفي الفترة دي كانت دخلت الامتحانات وكان معظمنا طلبة، فكان الناس الكويسين في الشغل بياخدوا أجازة في الفترة دي، وهم عارفين إن مكانهم في المطعم محجوز أما يخلصوا الامتحانات. فأنا كان قدامي حل من اتنين: إن آخد أجازة فترة الامتحانات، بس دي كانت مخاطرة لأني مش عارف مكاني هيكون موجود ولا لأ، وخاصة إني كنت لسه واحد عادي وما كنتش عملت فرق كبير في الشغل. والحل التاني إن أكمل شغل وأشد شوية وأحاول أوفق بين الشغل والامتحانات على قد ما أقدر. وطبعا اخترت الحل التاني، ولأن الفترة دي بيكون فيها عجز في الناس كتير، فكنت أحيانا بشتغل 3 شيفتات متتالية، وكنت أخلص شيفت الليل الساعة 2 أو 3 واخش اريح شوية في غرفة الكهرباء على كرتونة في صالة المطعم اللي فوق. وفي يوم من ايام التطبيق شافني الاستاذ ممدوح على الساعة 5 مع نهاية الشفت الصباحي، وكان باين عليا التعب جدا. قال لي: ما تشتغلش بالليل في التحضير، واطلع اقعد فوق واشتغل النهاردة مساعد للشخص اللي بياخد اوردرات على التليفون. حصل لي حالة ذهول وما كنتش مصدق نفسي، لأن دي تعتبر خطوة مهمة جدا إن أتعلم أخد أوردرات، وخطوة كمان مهمة نحو هدفي إن أكون زي حماد. وتمر الأيام يوم بعد يوم، وفعلا بقيت واحد من المساعدين، بس طبعا في شفت الليل، وكنت أرجع أشتغل في التحضير في شفت الصبح، لأن طبعا مساعد شفت الصبح كان بيكون ليه مواصفات تانية خالص: سريع، خفيف، يقدر يساعد بتوع التحضير في وقت الزحمة ومن غير ما شغله الأساسي يتأثر. أنا كنت الحمد لله وصلت للمرحلة دي، بس ما كانش حد هيقدر ياخد المسؤولية ويخليني أشتغل المساعد في شفت الصبح اللي كان بيكون زحمة جدا. زائد كمان إن شفت الصبح كان فيه عمالقة في التحضير وهم أولى بوظيفة المساعد مني. وفي يوم من الأيام من شفت الليل وعلى الساعة 7 أو 8 تقريبا، وأنا شغال مساعد مع حازم اللي كان بياخد الأوردرات بالليل، يتخانق حازم مع اللي ماسك الكافيتيريا ويضربه، ويحصل الكلام ده قدام الأستاذ ممدوح، فيزعق في قلب المطعم فوق ويقول لحازم: روح. وبصوت عالي يقول لي: خش اقعد انت على التليفونات. بصيت له وانا مندهش ومشاعري متلخبطة جدا، خوف على شجاعة على فرصة كنت مستنيها من زمان، على رهبة من المسؤولية. وعند اللحظة دي وأول ما أخش أقعد على الكمبيوتر عشان أبدأ أخد الأوردرات، تبدأ قصة تانية جديدة وحاجات أكثر إثارة. وأشيل الشفت الليلي من الساعة 8 تقريبا، وتحصل أحداث كتير تغير كل الحاجات اللي هتحصل في الحلقات اللي جاية. السلام عليكم ورحمة الله، وتبدأ ليلة مثيرة ومميزة في نفس الوقت. دي الليلة اللي هتكون نقطة تحول في كل الأحداث اللي جاية. أستاذ ممدوح روح حازم اللي المفروض كان ماسك شيفت الليل، وقال لي بكل اندفاع خش اقعد على الكمبيوتر وخد اوردرات. وعبال ما حازم نزل تحت كان أستاذ ممدوح دخل لي أوضة الدليفري وبدأ يقول لي كلام يشجعني ويطمني، وقال لي ما تخافش أنا معاك. ومع أول أوردر باخده كان الخط التاني رن ورد عليه أستاذ ممدوح عشان ياخد الأوردر، وكنت أنا سبت له الكمبيوتر يشتغل عليه. الحقيقة إنه على ما أخد أوردر على التليفون كنت أنا أخدت 4 أو 5 أوردرات مانيوال. المهم الأوضة بقى فيها 6 أو 7 أوردرات، وجيت أنزلهم لزمايلي في الشيفت قال لي لأ اقعد وانا هنزل، يعني استاذ ممدوح هيكون مساعد ليا. غريبة الدنيا. ونزل تحت وغاب عليا ربع ساعة تقريبا، وطلع لقاني واخد بتاع 15 اوردر وكمان مجهزهم لزمايلي للتحضير، يعني انا كمان قمت بمهمة المساعد. سبحان الله، مش طبيعي في شفت الليل يجي العدد ده من الاوردرات في وقت قليل كده. اول ما شاف الاوردرات بص لي وقال لي وهو مستغرب كل دي اوردرات جديده. قلت له ايوه يا استاذ ممدوح، كان حماد الله يكرمه علمني تكنيك معين كده وهو ده اللي ساعدني. قال لي ان اصنف كل الطلبات على السيستم في دماغي بدل ما احاول احفظهم، فده كان بيسهل عليا الوصول لرقم الطلب على السيستم من غير ما افضل ادور على الليسته اللي متعلقه قدامي. وفي الحقيقه هو ده اللي كان بيفرق بين اللي بيقعد على التليفونات ويسيطر واللي يقعد يخرب الدنيا. ويعدي الشيفت بسلام، ويتفاجئ استاذ ممدوح بعدد الاوردرات اللي عملتها في اخر الشيفت، وكمان يتفاجئ بالايراد. في اللحظة دي أنا شفت أستاذ ممدوح واحد تاني خالص، طاير بيا من الفرحة وكأني شغال معاه من سنين وكأنه ما كرشنيش قبل كده. وقال لي بكل حماس اصرف لنفسك إكرامية 5 جنيه، وكمان يقول لي ما تشتغلش في التحضير تاني، انت من بكرة هتمسك شيفت الليل. وتمر الأيام وأنا ماسك شيفت الليل، وكل يوم من الأيام إيرادات الوردية تتحسن أكتر من يوم اللي قبله، وأنا أزيد ثقة وأتعلم حاجات أكتر، وحب عم ممدوح ليا يزيد. طبعا شغلي في الشيفت ده خلاني ما اشتغلتش مع حماد خالص لحد ما جت الظروف ونزلت مع حماد مساعد في بعض الأيام المعينة لما كنت بطبق، ودي كانت بتكون أفضل أوقات بقضيها مع حماد. وبعد فترة قصيرة جدا أستاذ ممدوح يزود مرتبي في الوردية من 10 جنيه ل12 جنيه. لحد هنا والدنيا تمام ماشية وزي الفل، بس أنا كان دايما في حاجة مش مبسوط منها، هي إني شايف إن في ناس أقدم مني وشباب زي الفل يستحقوا الفرصة ديت، بس للأسف أنا أخدت منهم الفرصة دي غصب عني ومش بإيدي. وفي الحقيقة كمان كان في شباب كتير اشتغلت معاهم في الفترة دي من أنضف وأنقى الشباب اللي عرفتهم في حياتي، واللي اتعلمت منهم يعني إيه يكون قلبك أبيض وبتحب الخير للناس من غير أي مقابل. ومن أهم الناس ديت محمد رمضان حوامدية ومحمد رمضان وراق. الاتنين دول كانوا فعلا مثال للجدعنة والرجولة والإخلاص ونكران الذات، ودايما كنت بحس انهم بيساعدوا بقلبهم بجد، وعمري ما شفت منهم غير كل خير. وتمر الايام يوم بعد يوم، ويقابلني رضا جارنا اللي كان جايب لي الشغل، ويسالني ويقول لي ايه الاخبار. قلت له بابتسامه عريضه الحمد لله يا رضا زي الفل. اكبر درس اتعلمته من مساعده رضا جارنا ليا هو انك تعمل الخير حتى لو كان حاجه صغيره جدا، لانك بسهوله ما تعرفش اللي انت هتعمله ده ممكن يغير ايه في حياة بني ادم. شكرا يا رضا. وتمر الايام في المطعم، وكون صداقات مع ناس من اطيب القلوب، متر وجدي، المتر وليد، الكابتن تامر، الكابتن احمد علاء، الكابتن بلال، وطلب وشعبان، والشيف احمد رأفت، والغالي الشيف مصطفى اسماعيل، وكمان حمادة سعيد. حمادة سعيد الاسم ده عايزك تفتكره كويس، لان احداثه مهمة جدا في الحلقات اللي جاية وتلمس القلب. حمادة كان من اطيب واحب الناس لقلبي، كان ممكن يقدر يضحك اي حد من غير ما يتكلم. وكمان في الفترة دي قابلت مواقف كتيرة مع زباين مشاهير وناس كتير. من اكتر المواقف دي اللي مش بنساها أوردر لاعب الكورة المشهور. في مرة من المرات يرن التليفون ويكون رقم موبايل اللاعب ده، ولاقي واحدة بتطلب الأوردر، وحط الرقم على جهاز الكمبيوتر فيظهر عنوان اللعيب، فأنا بكل اندفاع أقول العنوان، فترد زوجته وتقولي العنوان غلط، وصر أنا إن العنوان صح زي ما هو على السيستم. كنت مندفع جدا، وكنت تقريبا هخرب بيت الراجل، لان اكتشفت بعد كده ان ده بيته التاني ودي مراته التانية. وبحكم تواجد المطعم في المهندسين، فكنت بتعامل مع زباين كتير في شركات كبيرة. كتير من الزباين ديت وعدوني وعود جامدة بوظائف جامدة، بس للأسف كانت كلها فيشنج. وده اللي اكتشفته بعد كده، وانهم كانوا بيوعدوني بس عشان اوردرهم يوصل بسرعة ويكون سخن، وكمان ادي لطلبهم اهتمام خاص. من اهم الدروس اللي اتعلمتها من مواقف ديت اني ابدا ما اديش وعود انا مش قدها، ولا اعشم اي حد بحاجة انا ما اقدرش اعملها، لان اللي انت بتوعده بحاجه انت ما تعرفش هو معلق عليها امال وطموحات قد ايه. فدايما اوعد باللي تقدر عليه. انا شخصيا لما حد بيطلب مني حاجه دايما اقول له هحاول على قد ما اقدر، بس ما اقدرش اعشمك اوديك وعد. ومن ضمن الزباين اللي كانت بتطلب في الفتره دي شاب مؤدب جدا اسمه احمد عبد الله. أحمد كان شغال في مجموعة شركات أمريكانة، وخليك فاكر الاسم ده كويس. ومن كتر ما كان بيطلب اتعرفنا على بعض، وبقى يسأل عليا بالاسم لو حد غيري رد على تليفونه. وفي يوم من الأيام قال لي أنا مكتبي في البطل أحمد عبد العزيز، يبقى عدي عليا نشرب قهوة مع بعض. قلت له بإذن الله هحاول. وتعدي الايام وانسى، ولاقيه بعد فتره بيقول لي ما جيتش ليه. قلت له والله انا متاسف جدا ما فضيتش. وبعد فتره وبعد ما تعدي ايام تانيه يكلمني وعدي عليه في الشركه، وادخل الاقي عدد رهيب من الشباب لابسين بدل ومتشيكين. وعرفت ان الشركه دي بتسفر ناس بره مصر. دخلت المكتب وسألت على أحمد عبد الله، والحسن الحظ اللي سألته طلع هو أحمد عبد الله. قلت له أنا أحمد أبو العزم. دخلني مكتبه من وسط كل الشباب اللي مستنيين، وقال لي اتفضل اقعد. وقبل ما هو يقعد على مكتبه قال لي اللي عمري ما كنت أتوقعه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل ما يقعد على مكتبه قال لي اللي عمري ما كنت أتوقعه، قال لي تحب تسافر تشتغل برا مصر؟ قلت له مش فاهم، هو كل الناس اللي قاعدة برا في المكتب دي عايزين يسافروا؟ قال لي اه. مسكتنا احنا الاتنين وحالة من الصمت الرهيب، وبعدين قال لي ايه رأيك، انت ممكن تسافر السعودية او الامارات او الكويت، وممكن تشتغل في بيتزا هات او كنتاكي، وانا هحاول بقدر المستطاع انك تسافر مشرف بدل ما تسافر على انك تشتغل في المطبخ. في اللحظة دي دماغي جه فيها 100,000 حاجة، هل ده نصب؟ هل دي فعلا فرصة والدنيا هتتغير ولازم مضيعهاش؟ في الوقت ده كان سني 22 سنة، وكنت يدوبك خلصت الدراسة وأخدت كمان تأجيل من الجيش. وشوية وبعد ما قعدنا مع بعض قال لي يلا توكل على الله، وفي امتحان انجليزي بسيط كده هتعمله. في اللحظة دي أنا حسيت إن الموضوع بجد، لقيت نفسي اتخطفت وبدأت أحس إن الموضوع فعلا مش كلام هزار، بس برضو في نفس الوقت لسه جوايا شكوك كتير. المهم خلصت الامتحان الانجليزي البسيط ومشيت في اليوم ده من عنده، وكنت تقريبا يعتبر اننا بدأنا في الاجراءات من غير ما احس. وقال لي ان شاء الله بعد 2 أو 3 استنى مني مكالمة عشان تقابل المدير الاقليمي للHR في قطاع الخليج. في اللحظة دي زادت عندي مشاعر مختلطة ما بين الرهبة وترقب الامل، وبين ان الموضوع يطلع اي كلام فتضيع كل الاحلام اللي كانت يدوبك لسه بتترسم. في اليوم ده رحت المطعم وردية الليل، وكان شغال معايا حمادة سعيد مساعد، حمادة اللي قلتلكوا افتكروا الاسم ده كويس. وفضلت طول الوردية متردد ان اقوله على اللي حصل معايا في امريكانا، ولا استنى شوية لا يطلع الموضوع في شنك ويبقى انا كده قلت كلام ملهوش اي قيمة ومش حقيقي. المهم في نص الوردية الليلية لقيت نفسي مش قادر ما اقولوش، قلت له واكدت عليه انه ما يقولش لحد لان الموضوع لسه مش اكيد. حمادة كان شاب مجتهد جدا وبيحب الشغل جدا وعنده شغف رهيب باي حاجة بيعملها، وكمان كان أستاذ في استغلال أي فرصة تجيله. حمادة فعلا خلى السر كبير، بس تاني يوم الصبح طلع على الشركة عشان يقدم على الشغل، وده اللي عرفته بعدين. بدأت الأحداث تجري بسرعة جدا، وبعد كام يوم عملت المقابلة مع المدير الإقليمي للHR في الخليج لمجموعة شركات أمريكانا، ويوم بعد يوم يتصلوا بيا في البيت ويسيبوا لي رسالة مختلفة عشان أروح أخلص حاجات ليها علاقة بإجراءات السفر، مرة ورقة الجيش ومرة جواز السفر ومرة الكشف الطبي. وكل ده وأنا بقول لنفسي أكيد عند وقت معين الكلام ده هيطلع مش مظبوط وهيطلبوا مني فلوس زي كتير ما الشركات اللي بتسفر ناس برا مصر بتعمل، وساعتها بقول لأ أنا مش مسافر وتبقى دي هي الحجة المظبوطة. بس برضو في نفس الوقت كانت الطموحات بتزيد ورسم آمال على السفر كمان كان بيزيد. ومن أهم الدروس اللي اتعلمتها وأنا ماشي في الإجراءات دي هي إنك دايما امشي الطريق لحد ما تشوف هيوديك على فين، ولما توصل للآخر انت هتكون ما خسرتش اي حاجة. في الوقت الحالي انا شخصيا ليا زمايل كتير بيكون جاي لهم شغل تاني في اماكن تانية وبياخدوا رأيي، وخاصة لو كانوا مترددين، فانا دايما انصحهم واقول لهم خلينا نمشي للآخر ونشوف، اذا وصلنا لمرحلة الاوفر ليتر يبقى ساعتها نفكر بجدية ويحلها الف حلال. وفي يوم من الأيام أمريكانا اتصلوا وسابوا لي خبر جديد روح بكرة ومعاك جواز السفر وكالة السفريات عشان تحدد اليوم اللي هتسافر فيه. هنا بقى ما بقتش عارف أعمل إيه. وفي الفترة دي وبتيش الشباب كنت زعلان شوية مع والدي الله يرحمه. فأول ما عرفت الخبر نزلت بوست على إيده وقلت له أنا مسافر، ومن زعله مني في الفترة دي أول ما قلت له أنا مسافر قال لي أعمل اللي أنت عايزه. هو طبعا من طيبة قلبه كان فاكرني إني بقول له كده تهويش أو عشان أصالحه. وطبعا طول الفترة اللي كنت بخلص فيها الإجراءات كانت أحوالي متلخبطة ومتوتر جدا في المطعم، وناس كتير عرفت إني ماشي في ورق السفر، وناس كتير تانية بدأت تلاحظ إن في حاجة مش مظبوطة. وكمان الناس القريبين مني معظمهم نصحوني وقالوا لي أنت خلاص رجلك سبتت في المطعم وأكيد موضوع السفر ده مش مظبوط، وخلي بالك ليكون حد بيضحك عليك. وكل يوم عن التاني قربي لكل الحبايب في المطعم بيزيد، وكل ما أفكر إني هسيب الصحبة الحلوة دي أزعل جدا، وخاصة إن كانت تجمعني بيهم كلهم ذكريات جميلة. ومن أكتر الناس الحلوة اللي قابلتها في الفترة دي في المطعم واللي دايما بيخلوني أقول إن الدنيا بخير وإن الإخوات حاجة عمرها ما تتعوضش ولا تتقدر بفلوس، الأخوة عثمان بقيادة محمد عثمان. 3 إخوات ما شاء الله عليهم، ربنا يا رب يبارك فيهم ويخليهم لبعض. كانوا دايما في ظهر بعض ودايما كانوا بيعملوا كل حاجة مع بعض كفرد واحد. اللي ليه أخ يتبت فيه جامد، لأن الأخ عمره ما هيتعوض. وتمر الأيام وأكون خلصت كل الإجراءات تقريبا ومش فاضل غير إني أركب الطيارة، وأفضل طول الليل تقريبا اللي هكون صابح أروح في مكتب السفريات صاحي أفكر في المستقبل والأمال اللي اترسمت على السفر، وكمان إزاي هقول لأهلي إني خلاص مسافر. وفي يوم مكتب السفريات أصحى بدري وأطلع على المكتب وأنا برضو لسه جوايا شكوك كتير ومش مستوعب اللي بيحصل. وأول ما أخش مكتب السفريات ألاقي ناس سعادة مرسومة على وجوههم وكلهم عندهم طاقة إيجابية تملى الدنيا كلها. وأول ما أخش قلبي يتقبض وأحس إن عايز ألف وأرجع تاني وأقعد في المكتب وأستنى دوري، وأول ما يجي دوري وأقعد قدام الموظف وياخد مني جواز السفر يقول لي خبر غريب جدا يدربك كل حساباتي.